بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فنواصل بحول الله تعالى وقوته في شرح كتاب التوحيد. قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرياء. قال: باب ما جاء في الرياء. وما هنا موصولة بمعنى الذي، يعني باب الذي جاء من الأدلة الدالة على تحريم الرياء والتحذير منه وبيان أنه شرك ومبطل للعمل. ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن يقال لما كان الرياء منه ما ينافي أصل التوحيد، ومنه ما ينافي كماله الواجب، ذكره الشيخ هنا تحذيرا ليحافظ المسلم على أصل توحيده وليحافظ على كمال توحيده. والرياء في أصله من الشرك الأصغر، والدليل على هذا ما أخرجه الإمام أحمد في المسند من حديث محمود بن لبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. وكذلك جاء عن شداد بن أوس في أثر أخرجه الحاكم قال: كنا نعد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرياء الشرك الأصغر. فهذا دليل على أن الأصل في الرياء أنه من الشرك الأصغر، وقد يكون من الشرك الأكبر. متى يكون الرياء من الشرك الأكبر؟ يكون الرياء من الشرك الأكبر إذا رأى الإنسان في أصل دينه، إذا رأى في أصل دينه، فيدخل في الإسلام وهو لا يريد بدخوله وجه الله ولا يريد الدار الآخرة، كحال المنافقين، فإنهم دخلوا من أجل أن تحقن دماؤهم. فإذا رأى الإنسان في أصل دينه، في دخوله في الإسلام، بأن لم يبتغي بدخوله هذا وجه الله عز وجل، فرياؤه هذا من الأكبر. ويكون كذلك من الشرك الأكبر إذا رأى في كل أعماله أو في غالبها، إذا رأى في كل أعماله أو في غالبها. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله: وأما الشرك الأصغر قال: فكيسير الرياء. وهذا فيه أنه يعد الكثير من الشرك الأكبر. والدليل على هذا أيضا حال المنافقين، قال الله جل وعلا عنهم: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. والشاهد في الآية قوله يراءون، جاء بالفعل المضارع الدال على أي شيء؟ على الاستمرار. وهذا دليل على أنهم مستمرون على الرياء وأن كل أعمالهم إنما وقعت منهم رياء. فهمنا هذا؟ والرياء عرفه العلماء بعدة تعاريف، منهم من قال الرياء التعبد في الملأ دون الخلوة ليرى، أن يتعبد الإنسان في الملأ يعني أمام الناس حتى يرى. ومنهم من قال إظهار العبادة ليرى فيحمد، إظهار العبادة ليرى فيحمد. ومنهم من قال الرياء العمل لغير الله. ما تعريفه؟ العمل لغير الله عز وجل. ومنهم من قال الرياء فعل الخير لإرادة الغير، فعل الخير لإرادة الغير. ومنهم من قال الرياء إرادة نفع الدنيا بعمل الآخرة، الرياء إرادة نفع الدنيا بعمل الآخرة، يريد الحظ العاجل في الدنيا بأعماله. والفرق بين الرياء والسمعة أن الرياء يكون في أعمال الجوارح، وأن السمعة تكون فيما يسمع كالقراءة مثلا وكالتدريس والوعظ. أو يدخل في هذا ماذا؟ أن يعمل العمل خاليا ثم يتحدث بعمله ليحمد، هذا كله داخل في الرياء. قال باب ما جاء في الرياء وقول الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الشاهد في هذه الآية في موضعين منها، الأول قال فليعمل عملا صالحا، واللام هنا في قوله فليعمل هذه لام الأمر، لام الأمر المقترنة بالفعل المضارع، وهذه من الصيغ الصريحة في الوجوب، فدلت الآية على وجوب العمل الصالح. والعمل الصالح مركب من أمرين، فإذا قلنا إن العمل الصالح واجب بهذه الآية فهذا معناه أن موافقة الشرع واجبة، وأن الإخلاص لله عز وجل كذلك واجب. فهمنا هذا؟ فإذا كان الإخلاص واجبا فيفهم من هذا أن الرياء محرم، أن الرياء محرم، هذا وجه. فمخالفة الشرع محرمة، وكذلك ماذا؟ الرياء الذي هو قصد غير وجه الله بالعمل هذا أيضا محرم، فدلت الآية على تحريم الرياء. والوجه الثاني قال ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ولا هذه ناهية، لا ناهية، بدليل أن المضارع بعدها جاء مجزوما، ولا يشرك. ولا الناهية كذلك من الصيغ الصريحة في التحريم، صيغة لا تفعل، فدل هذا على ماذا؟ على تحريم الشرك، ويدخل في ذلك ماذا؟ تحريم الرياء، يدخل في ذلك تحريم الرياء لأنه نوع من الشرك المنهي عنه. قال الإمام البغوي في شرح السنة وقيل في قوله سبحانه وتعالى ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، انظر كيف فسر هذه الآية وارتضى هذا التفسير، قال أي لا يعبد معه غيره ولا يعمل عملا فيه رياء وسمعة ولا يكتسب الدنيا بعمل الآخرة. إذن فسر الآية بالشرك كله بصغيره وكبيره. وقال الشنقيطي رحمه الله وقوله ولا يشرك بعبادة ربه أحدا, قال جماعة من أهل العلم لا يرائي الناس في عمله لأن العمل بعبادة الله لأجل رياء الناس من نوع الشرك كما هو معروف عند العلماء أن الرياء من أنواع الشرك. وقد جاءت في ذلك أحاديث مرفوعة وقد ساق طرقها ابن كثير في تفسير هذه الآية. والتحقيق أن قوله يعني كلام الشنقيطي أن الكثير من العلماء فسروا هذه الآية بأنها في أي شيء, بأنها في الرياء في الشرك الأصغر. قال الشنقيطي والتحقيق أن قوله ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أعم من الرياء وغيره, أي لا يعبد ربه رياء وسمعة ولا يصرف شيئا من حقوق خالقه لأحد من خلقه. ولا يشرك بعبادة ربه أحد عام في صرف العبادة لغير الله عز وجل وفي إرادة غير وجه الله عز وجل بالعمل. ولذلك قال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم في حاشيته وتضمنت يعني هذه الآية وتضمنت النهي عن الشرك كله قليله وكثيره وصغيره وكبيره. وهذا هو الحق كما قال الشنقيطي أن هذا هو التحقيق أن هذه الآية جاءت تنهى عن الشرك كله. فما وجه العموم, ما وجه العموم هنا؟ قال ولا يشرك, قلنا لا ناهية, وهذه قاعدة أن الفعل في سياق النفي وأن الفعل في سياق النهي وأن الفعل في سياق الشرط يفيد ماذا؟ يفيد العموم. طيب لما؟ نعم, لأنه ما من فعل إلا والمصدر كامن في معناه, أو ما من فعل إلا وهو مضمن في مصدر, والمصادر نكرات, المصادر نكرات. فعاد هذا إلى قاعدة أن النكرة في سياق النهي أو أن النكرة في سياق النفي أو أن النكرة في سياق الشرط تفيد العموم. فهمنا هذا؟ ولذلك قال ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فهمنا هذا؟ فهذا هو, فالآية دلت على تحريم الرياء كما قلنا في موضعين, فليعمل عملا صالحا وفي قوله ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والآية هذه فيها العديد من الفوائد, فيها الرد على من أنكر وجود الشرك. ووجه ذلك أن الله جل وعلا نهانا عن الشرك في عبادته, ونحن نرى أن الناس يشركون في عبادة الله. قال ولا يشرك بعبادة ربه أحدا, وفيها دليل على أن الخصومة بين الأنبياء وبين أقوامهم إنما وقعت في الشرك في العبادة, في الشرك في عبادة الله عز وجل. فهمنا هذا؟ فالأنبياء جاءوا بأن لا يعبد إلا الله, فالخصومة وقعت في صرف العبادة, عبادة هذه تصرف لمن؟ المشركون كما أسلفنا ما أنكروا أن الله يعبد، وإنما أنكروا أن الله يفرد بالعبادة، والخصومة وقعت في هذا. فهمنا هذا؟ قال ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وكذلك فيها الرد على من زعم أن الشرك محصور في عبادة الأصنام، لقوله ماذا؟ ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، ولم يقول ولا يشرك بعبادة ربه صنما، فأحدا هذه نكرة، نكرة في سياق النهي تفيد العموم. فهمنا هذا؟ هذا العموم يدخل فيه الأنبياء، ويدخل فيه الملائكة، ويدخل فيه الأولياء والصالحون والأحجار والأشجار إلى آخره. وكذلك فيها الرد على من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم نور، قال الله قل إنما أنا بشر مثلكم، قل إنما أنا بشر، وإنما هذه أداة حصر وقصر، فحصر شأنه في أنه من البشر. إنما أنا بشر، هذه بمنزلة ما أنا إلا بشر، ما أنا إلا بشر، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. وكذلك الأنبياء جميعهم قالوا هذا، إن نحن إلا بشر مثلكم. وإن هنا بمعنى ما، إن هنا بمعنى ما، ماذا قال الأنبياء؟ ما نحن إلا بشر مثلكم. ومع هذا شوف تأمل، إن نحن إلا بشر مثلكم، سبحان الله، لو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بشر ربما قال لك متحذق هو بشر ولكنه ليس كمثلنا، فحتى يندفع هذا التوهم قال إنما أنا بشر مثلكم، عنصره وعنصركم واحد، ويجري عليه ما يجري عليكم، يأكل ويشرب وينام ويتعب صلى الله عليه وسلم، ويمرض ويموت، يجري عليه ما يجري على البشر. وكذلك سائر الأنبياء على هذا الحال. ودلت الأدلة الكثيرة من السنة على هذا، جاء في حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض. وكذلك ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، هذا من حديث ابن مسعود في الصحيحين، فإذا نسيت فذكروني. وهذا معناه أنه يجري علي ما يجري عليكم. كذلك جاء في من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بشر أرضى كما يرضى البشر وأغضب كما يغضب البشر. ومع هذا الناس ينازعون في هذا. ثم قال الشيخ رحمه الله عن أبي هريرة مرفوعا قال قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وهذا الحديث في صحيح الإمام مسلم. والشاهد فيه أن المرائي أشرك غير الله بالله عز وجل في عمله، ووجه ذلك أنه قصد الله وقصد غيره بعمله فبطل عمله، ففيه أن الرياء شرك وأنه محرم وأنه مبطل للعمل. فهمنا من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، هذا فيه أن الرياء مبطل للعمل. وما حكم إبطال المسلم لعمله؟ حرام. ما الدليل؟ قال الله عز وجل ولا تبطلوا أعمالكم، ولا تبطلوا أعمالكم، فهمنا هذا. ثم قال الشيخ عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. وهذا الحديث ضعيف، فيه ربيح ابن عبد الرحمن ابن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وهذا قال عنه الإمام أحمد ليس بمعروف، وقال عنه الإمام البخاري منكر الحديث، نقل ذلك عنه الترمذي في علله. ويغني عن هذا حديث محمود بن لبيد الذي مضى معنا، إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا وما الشرك الأصغر؟ قال الرياء. فدل هذا على أن الرياء من الشرك الأصغر، والله جل وعلا قد حرم الشرك كله، ويدخل في ذلك تحريم الرياء. قال الشيخ رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير آية الكهف، وهي قوله قل إنما أنا بشر مثلكم. الثانية الأمر العظيم في رد العمل الصالح إذا دخله شيء لغير الله. الأمر العظيم في رد العمل الصالح، العمل الصالح رد لأجل ماذا؟ لفقده للإخلاص ولدخول الرياء في العمل. والرياء إذا صاحب الإنسان من مبدأ عبادته أو دخل في العبادة وهو يريد بها وجه الله ويريد بها غير وجه الله عز وجل، فهذه العبادة باطلة. وإن دخلها قاصدا وجه الله ثم طرأ عليه الرياء فدفعه فإنه لا يضره، وإن استمر معه الرياء حتى ختم عبادته فإن هذه العبادة باطلة. قال الثالثة ذكر السبب الموجب لذلك وهو كمال الغنى. لماذا بطل عمل المرائي؟ لقوله أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. قال الرابعة أن من الأسباب أنه تعالى خير الشركاء، لأن الله جل وعلا يترك العمل الذي أشرك معه فيه غيره، يتركه من؟ يتركه لذلك الغير. قال الخامسة خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه من الرياء، وهذا كما قلنا في حديث محمود بن لبيد يغني عن هذا الحديث: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فالشرك الأصغر أعظم ما يخاف على الموحدين، أعظم ما يخاف على الموحدين الشرك الأصغر، لأنه مفسد لأعمالهم. السادسة أنه فسر ذلك بأن المرأة يصلي لله لكن يزينها لما يرى من نظر الرجل إليه، وهذا في هذا الحديث، وهذا من الرياء بلا شك، أن الإنسان يحسن أعماله من أجل أن يرى، ومن أجل أن يراه الناس، هذا داخل في حد الرياء كما أسلفنا. فالمسلم يجب عليه أن يحافظ على أعماله وأن ينأى بنفسه عن ملاحظة الناس، فلا بد من تصفية وتنقية العمل من الشرك الأكبر ومن إرادة غير وجه الله سبحانه وتعالى بالعمل، هذا هو الإخلاص. والإنسان يجتهد في دفع هذا الرياء، وكذلك يحاول أن يخفي عمله، يحاول أن يخفي عمله بقدر الإمكان وبقدر المستطاع. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.